إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول ترغيب الوالد لولده بصلاة الجماعة في بيوت الله سبحانه، وكان ذلك ضمن سلسلة أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات. ومما يتعلق بترغيب الولد بصلاة الجماعة ترغيب الأولاد بصلاة الجمعة، وجعل هذا اليوم عظيمًا في نفوسهم. فيوم الجمعة يوم عظيم، وهو أفضل الأيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. تأمل في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم. واضح الكلام أن هذا اليوم أفضل يوم، فيه خلق آدم. الآن يبين لك سبب كونه أفضل الأيام: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. ثلاث أمور متعلقة بأبي الأنبياء آدم عليه السلام حصلت كلها يوم الجمعة. الأولى أنه يوم خلق فيه آدم، الثانية يوم أدخل فيه آدم الجنة، الثالثة يوم أخرج الله عز وجل فيه آدم من الجنة. هناك خطوات هي من باب الاقتراح على الآباء لأجل أن يكون ليوم الجمعة مكانة خاصة في نفوس الأولاد. أولها إيقاظ الأولاد على صلاة الفجر يوم الجمعة لأجل أن يصلوها في جماعة. فإذا استطاع أن يجلس الوالد مع أولاده إلى الشروق فهذا حسن، ثم بعد يصلي معهم الضحى بما تيسر من ركعات، وهذه الجلسة التي يجلسونها قبل الشروق يستغلونها بقراءة القرآن والدعاء وغير ذلك من الخير إن استطاعوا. ثم بعد أدائهم لصلاة الضحى يرغبهم في استغلال أوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، أو أن ينفعهم أو أن ينتفعوا فيما بينهم بالأمور الدنيوية. ومن أراد أن ينام منهم قبل صلاة الجمعة لأجل استعداد للصلاة ولأجل أن يكون نشيطا فله ذلك. فالحرص على صلاة الجمعة أولى من أي طاعة أخرى، وذلك لوجوب حضور الجمعة. فإذا نام الأولاد أيقظهم الأب قبل صلاة الجمعة بوقت كاف، ثم يأمرهم بالاغتسال والتطهر والنظافة، فيبدأ بأكبر الأولاد سنا ويأمرهم بلبس أحسن الثياب والتطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة. الاغتسال استحمام، وهذا خاص بيوم الجمعة لأجل صلاة الجمعة. واستاك ومس من طيب، استاك من السواك، إذن أيضا السواك يستحب يوم الجمعة. ومس من طيب يتطيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، يلبس أحسن الثياب، ثم خرج حتى يأتي المسجد، يخرج لأجل أن يصلي صلاة الجمعة. ولا شك يا إخواني هذا كله من مراقبة الله وتعظيم الله عز وجل، لأن من الناس من يذهب إلى مناسبات دنيوية ويشتري لأجلها أحسن الثياب، فإذا جاء لصلاة الجمعة لا يصنع نفس الشيء. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخط رقاب الناس. المقصود تخطي رقاب الناس يكون اثنين ملتصقين ببعضهما وهو يستطيع أن يذهب للصف الذي أمامهما من دون أن يدخل بينهما من يمين من شمال، فهذا هو المقصود بعدم تخطي رقاب الناس، ألا تفرق بين اثنين وأنت تستطيع الوصول للصف الذي أمامهما من دون هذه الأمور. وهذا لا شك أنه مزعج أنه اثنين لزقين بعض وتفرقهم وتطلع الصف اللي قدامه، تقدر من طريق يمين شمال فالحمد لله، ما تستطيع فبأدب تطلب منه أن ينزح جهة اليمين أو جهة الشمال. الشاهد فلم يتخطى رقاب الناس حتى ركع ما شاء أن يركع، يصلي ما فتح الله له ركعتين أربع ست ثمان حتى يأتي الخطيب، ثم أنصت إذا خرج الإمام يستمع ولا ينشغل بشيء آخر، لا بالجهاز تليفون النقال، ولا ينشغل بأن يعبث في الأرض، ولا يطلع مصباح ويلعب بالمصباح، يندمج قدر مستطاع مع خطبة الجمعة. فلم يتكلم، ما يسولف زي ولدي تحرك بالخطبة، ما تقول اسكت يا ولدي، هذا عدم انصات، لأنه لا بد من واجبك قبل خطبة الجمعة تنبه الولد إلى حسن الاستماع حسن الانصات. فإذا تكلم تشير إليه بيدك أو تعطيه نظرة أن يسكت. فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، حتى انتهاء الصلاة وهو لا يتكلم، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى يسوقه للعباد، وهو أن تكفر كل الصغائر بفضل الله جل وعلا بسبب أنك حرصت على هذه الآداب وحرصت على صلاة الجمعة وأديتها بهذه الطريقة. والأب الموفق لا شك أنه يسلك سبيل الحكمة مع أولاده، فالولد دون العاشرة لا يشتد معه في هذا الجانب، بل يسلك معه أسلوب التشويق والترغيب، ويحاول أن يعرف سبب عدم حضوره لصلاة الجمعة وعدم رغبة للذهاب لصلاة الجمعة. فإن كان السبب طول الخطبة وأنه لا يتمالك نفسه لأجل قضاء الحاجة، بحث له عن مسجد خطبته ليست بالطويلة. وأيضا يسأل الأب ولده قبل الخطبة هل يحتاج إلى قضاء الحاجة، ليضمن أن يتعلم الولد الجلوس لخطبة الجمعة والاستماع. وأما إن كان السبب راجعا إلى أن الوالد يذهب بشكل مبكر إلى المسجد، فلا بأس أن يتأخر الوالد عند حضور صلاة الجمعة، فيذهب قبل بدء الخطبة بوقت قليل، أو يكلف غيره أن يذهب بالولد قبل خطبة الجمعة بوقت قصير. يعني أكبر عيالك توصيه أن يأتي قبل الخطبة بدقائق يسيرة، ويأتي معه إخوته لأجل ألا يجعل الأمر ثقيلا عليه، لأن بعض الآباء الله يجزاه خير يحب يجي قبلها بساعة، يأتي قبل الخطبة بساعتين بثلاث ساعات، وهذا ثقيل على الأولاد، هو يعلم هذا الشيء، فهو لا يريد أن يكون فتنة لأولاده فينفرهم من المسجد. يوصي أكبر الأولاد، يا ابني فلان جيب إخوانك، إيتي بإخوتك قبل الخطبة بوقت قليل، من باب ألا ينفرهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن كان الوالد لم يجد من يأتي بأولاده قبل الخطبة بوقت قليل، من ضمن الاقتراحات أنه قبل الخطبة بوقت قصير وكنت قد جلست قبلها في المسجد، تخرج من المسجد وتذهب إليهم وتأتي بهم لأجل أن يحضروا خطبة الجمعة ولا تكون ثقيلة عليهم. وإن كان الولد يستطيع أن يأتي بمفرده، فالأب لا يضايق الولد، يجعله يأتي بمفرده قبل خطبة الجمعة بوقت قليل. شوفوا يا إخوان كل هذا الهدف شنو؟ أن الولد يحب حضور الطاعة والحرص عليها وأن يصلي مع الناس. أما إن كان السبب عدم رغبته الحضور للجمعة هو الميل للعب، فإن كان قبل العاشرة ركز، إن كان قبل العاشرة تركه، لأن صبر الولد على الجلوس في الخطبة والاستمرار على طهارة لمدة طويلة من دون أن يلعب ثم الصلاة أمر ليس بالهين على نفسه، ثقيل، فربما يكون هذا الإلزام له على الطاعة على حضور الجمعة خصوصا وأن هدفنا حنا الترغيب والتنفير، يكون سبب في تنفيره عن حضور صلاة الجمعة وحبها. هذا كله متى؟ قبل العاشرة. أما إذا بلغ العاشرة فيبدأ بالترغيب قدر وسعه وحرصه على أن يكون ابنه ممن يحضر صلاة الجمعة. ويجتهد الأب في اختيار أفضل المساجد، فإن كان قريبا من المسجد الحرام، المسجد في مكة المكرمة، أو قريبا من المسجد النبوي، أو قريبا من المسجد الأقصى، لأن هذه مساجد ثلاث لها فضل عظيم، فإنه يحرص على الصلاة فيها أكثر من غيرها. وإن لم يكن قريبا منها لبعد بلده، اختار المسجد الذي يتميز خطيبه بسهولة إيصال المعلومة ليفهم منه الأولاد الفائدة، فإن لم يفهموا ما يقول ربما لصغر سنهم تأثروا به بسبب نبرات صوته وصدق مشاعره وعباراته، فالأولاد ينظرون في أعين من يجلس بجانبهم، فإن كان من بجانبهم تأثر من الخطيب لحسن وعظه تأثر الأولاد أيضا بذلك، وأيضا كان صادقا فإنهم يتأثرون بكلامه. وبعد الخروج من صلاة الجمعة يسأل الأب أولاده عن موضوع الخطبة وماذا استفادوا وهل هم مركزون مع الخطيب، فإن وجدهم قد استفادوا لزم هذا الخطيب ولم يتعده، وإن لم يجدهم استفادوا حثهم على حسن الإنصات لعل الخلل يكون منهم لا من الخطيب، فإن لم يستفيدوا رغم حثهم على حسن الإنصات لخلل في الخطيب بحث لهم عن خطيب يؤثر بهم، فإن لم يكن التأثير من جهة الكلام والوعظ وسهولة الكلمات كان التأثير من جهة الصدق وحسن العبارات وردات الفعل، أو بسبب أنهم تأثروا لأن من بحولهم من الكبار قد تأثر. زي هذا الخطيب اللي قاعد يسولف اللي هو أنا، عيالك ما تأثروا فيني، الله يجزاك خير، أعطيك إياها بصريح العبارة وكاش، دور لك مسجد ثاني. عيالك أولى من أنك تحرص على هالخطيب اللي أنت حاب تسمع خطبته، عيالك أولى أن يستفيدوا من ذاك الخطيب اللي أنت بس همك أنك تنفع نفسك. احرص على خطيب يؤثر في أولادك، سواء المتحدث اللي هو أنا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المسلمين، أو غيري من الخطباء. احرص، فأعظم مشروع هو مشروع تربية الأولاد. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من الأعمال التي تبقى لك بعد موتك أو ولد صالح يدعو له. هل أعددت هذا الولد الصالح الذي يدعو لك؟ الجواب عندك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الخطبة الأولى حول جانب مهم متعلق بترغيب الوالد لولده بصلاة الجماعة، وهو أن يرغبهم بصلاة الجمعة، وأن يكون مرغبا لهم لا منفر، وأن يعينهم على أن يحبوا صلاة الجمعة وأن يحبوا الطاعة لا أن يكرهوها ويروها ثقيلة، ثم بعد ذلك إذا كبروا في سنهم تركوا الصلاة، وسبب تركهم هو تنفيرك لهم عن حب طاعة الله سبحانه وتعالى. أمر آخر أختم به خطبة الجمعة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. المقصود من الحديث طبعا أيضا جاء في آية القرآنية: إنما المؤمنون إخوة. في شيء اسمه أخوة إيمانية، أخوة دينية، هذا الذي جنسيته كذا في هذا البلد وذاك الذي جنسيته كذا في ذاك البلد، يجمعنا معهم رابطة الإسلام رابطة الدين، رابطة الإيمان. لهم حقوق علينا ولنا حقوق عليهم. من ضمن حقوقهم أنهم إذا نزلت بهم مصيبة أن ندعو لهم بأن يفرجها الله عليهم، فإن استطعنا أن نعينهم من جهة المادة فنيسر لهم ونفرج عنهم كربا نزلت بهم من جهة الطعام، من جهة اللباس، حرصنا على ذلك. وإن كانوا في جهاد شرعي فإن نعينهم بالمال على أن نجهز غازيا في سبيل الله سبحانه ليدفع عدوان المعتدي من الكفار وغيرهم. هذا كله من الأخوة الإيمانية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا، سواء هذا الطرف الآخر اعتدى علينا في وقت ماضي أم لم يعتدي، سواء هذا الطرف الآخر نحبه أو لا نحبه في شيء أكبر من محبتنا الشخصية لهم، في شيء أكبر هل أساء لنا قبل ذلك أو لا، وهو مراقبة الله جل وعلا وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فمن تعظيم الله ومراقبة الله أن تحسن لإخوانك المسلمين وأن تعينهم وأن تفرج عنهم ما نزل بهم من كربة عظيمة بالدعاء لهم ونصرتهم بالمال بما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولا تبخل بما جاد الله عليك واحتسبها لله. صدقني إذا رحت بقبرك وانحفرت الحفرة ما راح تقول هذول قبل فزعولنا ولا فزعولنا، ما راح تقول هذول قبل كانوا معانا وضدنا، ما راح تقول هذول قبل كذا وكذا ويستحقون نحبهم ونكرههم، راح تقول الحمد لله اللي وفقني أني تصدقت عنهم وتقبلها الله جل وعلا، الحمد لله الذي وفقني أني أحسنت إليهم مع أنهم أساءوا إلي، فنفعني هذا الإحسان في قبري فتقبله الله عز وجل مني. لذلك يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، وسائل الإعلام تريد منك أن تحب نفسك ومن عندك في البلد فقط وألا تحب إخوانك المسلمين. صرنا ننظر للمصلحة الشخصية، وهذا بخلاف ما كانت عليه دولة الرسول صلى الله عليه وسلم ودولة الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يحبون المسلمين أينما كانوا، وين ما كانوا، في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب. سبب المحبة أنك مسلم. هل نحن كذلك اليوم؟ الإجابة عندك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا جبار يا قوي. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في سوريا. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شر كل من به شر. اللهم وحد كلمتهم على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر الفتن، اللهم اكفهم شر الفتن، اللهم اكفهم شر الفتن، واقم الصلاة رعاك الله.